حياتي كلها في طيبتي.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة في شمال المحيط الهندي وتحقيق الأهداف المنشودة. القوة العراقية تبدأ عملية أمنية بين محافظتي كركوك وصلاح الدين للبحث عن فلول داعش. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون نقطة عسكرية وطائرة استطلاعٍ لجيش الاحتلال في نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. اختتمت مناورات حزام الأمن البحري التي نظمتها إيران وروسيا والصين شمال المحيط الهندي بحضور مراقبين من باكستان وكازاخستان. وخلال مراسم الاختتام قامت جميع القطاع البحرية المشاركة في المناورات بإجراء استعراض أمام المدمرة الإيرانية جمران. قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أكد أن المحور الرئيس للمناورات هو إرساء الأمن في البحار، مؤكدا الأهمية التي توليها إيران لأمن كافة المياه في العالم. للمزيد بشأن هذه المناورات نتابع الحوار التالي مع قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني.
نفذنا جميع المراحل ولا سيما المناورات البحرية، نفذناها بنجاح تام. والمهم اليوم هو أن القدرات العسكرية للدول الثلاث إيران والصين وروسيا نفذت مناورات بحرية رائعة في شمال المحيط الهندي، وهذه التنسيقات بين الوحدات البحرية بين الدول الثلاث كانت جيدة جدا. هناك خطط و مناهج وبرامج متعددة لدينا. نحن في الحقيقة استطعنا أن ننفذ هذه المناورات بمعية الوحدات البحرية الروسية والصينية والإيرانية، وهذه القوات متواجدة في جميع المحيطات، في المحيط الأطلسي وفي المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وهذه التنسيقات التي شهدناها بين هذه القوات تؤكد على قوة هذا التحالف بين هذه الدول وعلى المستوى الرائع والعالي من التنسيق بين هذه الوحدات. الدول الثلاث التي الآن تحاول أن توفر الأمن لهذه المنطقة البحرية هي الآن تقف إلى جانب بعضها البعض، إيران والصين وروسيا، وهذا يؤكد أننا استطعنا في الساحة العملانية والعملية أن نقف إلى جانب بعضنا البعض وأن نوفر الأمن لدول الجوار وللدول الصديقة، وأن نوفر السلام والاستقرار لهذه المنطقة المائية الدولية.
يعتزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني زيارة العراق بعد جولة له زار خلالها الصين والإمارات. وسيجري شامخاني محادثات في بغداد حول تعزيز التبادلات التجارية وتسهيل التعاون المصري، إلى جانب بحث بعض التحديات الأمنية وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية. وكان شامخاني قد التقى في أبو ظبي الخميس الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وبحث معه القضايا الثنائية وأهم التطورات الإقليمية والدولية. كما التقى رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم إلى جانب نظيره الإماراتي طحنون بن زايد. أطلقت القوات العراقية عملية أمنية مشتركة واسعة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين للبحث عن إرهابي داعش. العملية التي شارك فيها الجيش والحشد الشعبي وطيران الجيش تستهدف ملاحقة خلايا داعش في المنطقة الكائنة خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين والقضاء على تحركات إرهابيه بين المحافظتين. وكانت القوات الأمنية العراقية قد قضت على 4 من عناصر داعش الإرهابي خلال عملية نوعية نفذتها في صحراء الأنبار أمس. وقامت قوة من الحشد العشائري في حديثة بقتل الإرهابيين المذكورين في منطقة الكعرة وإحراق عجلة لهم. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد من التطورات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تشارك عشرات الشركات الزراعية والمكاتب المختصة ببيع الزهور 7 دول في العاصمة بغداد بعد انطلاق فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور بنسخته 12، وذلك بعد انقطاع دام 3 بسبب جائحة كورونا. وتزينت العاصمة العراقية بالورود، وشارك في المهرجان الذي بدأت فعالياته أمس الجمعة كل من إيران وهولندا وسوريا ومصر والسودان ولبنان والأردن وعشرات الشركات الزراعية. وعرض المهرجان مساحات واسعة من الزهور والنباتات الطبية ونباتات الزينة المختلفة على أرض منتزه الزوراء بمساحة كبيرة شغلها المعرض الذي تستمر فعالياته 6 أيام. على صعيد أمني أعلننا نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي أنه بعملية استباقية نوعية تمكنت قطاعاته من قتل 4 إرهابيين من عناصر داعش بعملية للحشد العشائري وحرق عجلتهم في منطقة القعرة بصحراء الأنبار. وأضاف أن العملية تمت بتخطيط وتوجيه من قيادة القوة البرية. على صعيد آخر أعلنت قوات قسد المدعومة أمريكيا سقوط 2 هليكوبتر في شمال العراق ومقتل 9 من أعضائها بينهم قياديون في الحركة. وكانت طائرة هليكوبتر سقطت مساء الأربعاء ليلة الخميس في منطقة جماني بمحافظة توك أثارت شكوكا واسعة بسبب عدم الإعلان عن عائديتها. ويكشف الحدث تورط القوات الأمريكية إلى حدود كبيرة بنقل الإرهابيين بين المناطق السورية والعراقية بشكل سري، ولكن بعض الحوادث تكشف المستور. على صعيد متصل أكد القيادي في تحالف الفتح حدي عبد الهادي بأن أمريكا لا تريد استئصال عصابات داعش الإرهابي في العراق. وقال عبد الهادي إن المخابرات الأمريكية هي وراء صناعة التطرف الدولي ابتداء بالقاعدة وانتهاء بداعش الإرهابي وغيرها، وهذا الأمر ليس سرا بل معروف لدى الرأي العام الدولي ومذكرات بعض سياستها تؤكد هذا المسار بشكل مباشر. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
إلى الأراضي المحتلة حيث شن مقاومون فلسطينيون 4 هجمات على مواقع صهيونية بعدة مناطق من محافظة نابلس، فقد استهدفوا بالرصاص النقطة العسكرية على جبل الطور جنوبي نابلس فضلا عن طائرة استطلاع كانت تحلق بأجواء المدينة، كما أطلقوا النار على جيب عسكري بالقرب من مستوطنة إتمار، وذلك بعد تفجيرهم عبوة بمحيط المستوطنة. وكان مقاومون قد أنزلوا إصابة بجنود الاحتلال لدى حمايتهم مجموعات من المستوطنين اقتحمت المنطقة الكائنة قرب قبر يوسف. في غضون ذلك استشهد فلسطيني بنيران العدو في البيرة، فيما أصيب آخر في محيط قرية بيتين برام الله. وتأتي هذه الجريمة بعد يوم على استشهاد 4 فلسطينيين في جنين بنيران المستعربين الصهاينة. هذا ويستمر مخيم جنين الذي يشكل رمزا للصمود والمقاومة في تقديم قوافل الشهداء لاحتضانه جيلا شبابيا مقاوما توارث الفكرة عن قادة المخيم السابقين. التقرير التالي يسلط الأضواء على الشهيد نضال خازم القائد في سرايا القدس والذي اغتالته قوات الاحتلال قبل يومين في المخيم.
اليوم فقط بات بإمكاننا الكشف عن هوية هذا المقاوم المقنع بعد أن اغتالته قوة من المستعربين في جنين.
كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإحنا كل حدث بصير بالمخيم بنستنى يعني الفرج من ربنا، وإحنا بلشنا في هاي الطريق أنا مش راح نوقف.
نضال خازم القائد في سرايا القدس استشهد برفقة صديقه يوسف شريم القائد في كتائب القسام، فتصدى لهم لؤي صغير واستشهد، كما قتلوا الطفل عمر عوادين ليعلن جيش الاحتلال نجاح مهمته في جنين.
مرقوا علي الشيخ يوسف ونضال سلموا علي، الحمد لله رب العالمين، يعني راحوا حلقوا واشتروا أواعي وكانوا مبسوطين بضحكوا. أجي سلموا علي وحضنوني وهيك ودعوني قبل ارتقام دقائق، حتى يعني بعد ما فلتني بشوية لقي أمه الشيخ يوسف، لقي أمه وسلم عليها وحضنها وبوسها، كان صلوا ليلتين مش شايفة تقريبا، وفيش تواني يعني فلتت وفاتت على محل الأواعي. قالت له بدي أشتري لك بلايز إلى كل أخوك، قال لا أنا بديش اشتريت، قالت له لا بدي أشتري لك، فاتت على المحل يعني فيش تواني تم اغتيالهم.
رغم إصاباتهم في معارك سابقة يأتي أصدقاء الشهيدين لزيارتهم، يقولون أن خازم وشريم كانا أحباء في الحياة وحتى في الممات،
عاشوا مع بعض واتطاردوا مع بعض، بقوا يضلهم مع بعض 24 ساعة، بقي يوسف ضلوا يحكي إذا بستشهد بستشهد أنا نضال، وبقلب على الكل إلا نضال.
خلافا لكل عمليات الاحتلال السابقة وبعيدا عن مخيم جنين، لم يكن كمينا ولا قصف منزل، أمن المقاومون أن هذه ليست ساعة الاشتباكات ولا ساحاتها، فسالت دماءهم وسط الحياة.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتساعد لليوم 33 على التوالي لمواجهة سياسات الوزير المتطرف إتمار بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم. ويواصل الأسرى حالة التعب والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان، ومنذ 14 من فبراير شباط الماضي شرع الأسرى بخطوات نضالية بعد أن أعلنت إدارة السجون البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها بن غفير، وبينها الحرمان من الخروج لأداء الرياضة الصباحية ووضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام وقطع المياه الساخنة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الرئيس التونسي يعين محافظ العاصمة وزيرا للداخلية بدلا عن الوزير السابق الذي أقيل من منصبه. موسكو تعلق على قرار الجنائية الدولية باعتقال بوتين وتقول إن قراراتها باطلة وغير قانونية. باريس تشهد اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين ضد إقرار الحكومة لقانون جديد لرفع سن التقاعد. من جديد أهلا بكم. أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد عين محافظ العاصمة كمال الفقي وزيرا للداخلية بدلا من توفيق شرف الدين الذي أقيل من منصبه. وكان شرف الدين أعلن قبل ذلك بساعات أنه استقال من منصبه لأسباب عائلية، لكن البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أوضح أن سعيد أصدر أمرا بإنهاء مهامه على رأس وزارة الداخلية، ويعد وزير الداخلية الجديد كمال الفقي من أشد المؤيدين للرئيس قيس سعيد الذي عينه في منصب والي تونس. أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وأن أي قرارات لها باطلة، وقال ديمتري بيسكوف تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين: إننا نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة، ولا تعترف روسيا كما العديد من الدول باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة. ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لا معنى له بالنسبة لروسيا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية صد الوحدات العسكرية الروسية محاولة هجوم شنته القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، وقال إيفجيني بولوفودوف إن اللواء 14 الميكانيكي الأوكراني حاول مهاجمة مواقع روسية في المنطقة الدفاعية للجيش السادس الروسي بالقرب من قريتي ماسيوتوفكا وغريانيكوفكا، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالعدو أجبرته على التراجع إلى مواقع محتلة سابقا. وبالتزامن أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في اتجاه كوبيانسك، ويأتي ذلك بالتوازي مع إحراز القوة الروسية تقدما في قتالها ضمن مدينة بخموت شرقية أوكرانيا. على صعيد آخر، أعلنت سلوفاكيا موافقتها على إرسال طائرة ميج 29 إلى الجيش الأوكراني في خطوة سبقتها فيها بولندا بإعلانها إرسال 4 طائرات من نفس النوع إلى كييف، فيما أعلن الكرملين أنه سيتم تدمير طائرة السلوفاكية والبولندية، مضيفا أن هذه الطائرات لا سيما السلوفاكية قديمة ولا فعالية لها. حول هذه التطورات نتابع التقرير التالي.
سلاح الجو يدخل على خط الحرب في أوكرانيا في تحول قد ينقل الحرب إلى مستوى آخر بعد دخولها عامها الثاني. طائرات حربية في طريقها إلى أوكرانيا بعد إعلان سلوفاكيا موافقتها على إرسال طائرات ميك 29 إلى الجيش الأوكراني. الخطوة السلوفاكية سبقها إعلان من بولندا بإرسال 4 طائرات من نفس النوع إلى كييف لتكون أول دولة ترسل طائرات حربية إلى ميدان الحرب. وإلى جانب الميج، أعلنت بولندا أنها ستسلم كييف جزءا من نظام الدفاع الجوي كاب من أجل تعزيز قوة أداء القوات الأوكرانية في مواجهة الصواريخ والطائرات الروسية. وفي نفس السياق، كشفت مصادر بأن بريطانيا قد تسلم الأوكرانيين نظام المدفعية IS-90، وذلك بعد تسلمها نظام سلاح المدفعية أرتشر من السويد. هذه الخطوة تأتي بعد إعلان ألمانيا الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد إلى القوات الأوكرانية، فيما أعلنت الولايات المتحدة إرسال دبابات أبرامز. روسيا من جهتها قللت من أهمية وصول الميج إلى أوكرانيا. الكرملين أعلن أنه سيتم تدمير الطائرات السلوفاكية والبولندية، مضيفا أن هذه الطائرات لا سيما السلوفاكية قديمة ولن تغير في مسار الحرب. دخول ورقة الطائرات الحربية على خط الحرب في أوكرانيا قد يفتح الباب بحسب تقارير أمام قيام الولايات المتحدة بإرسال طائرات F-15 أو 16 إلى كييف، ما يعني أن سيناريوهات جديدة قد يشهدها الميدان، لا سيما بعد طلب أعضاء في مجلس النواب الأمريكي من وزير الدفاع لويد أوستن تزويد أوكرانيا بهذه الطائرات.
شهدت العاصمة الفرنسية اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين ضد إقرار قانون جديد لرفع سن التقاعد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين كما اعتقلت أكثر من 60 منهم. في غضون ذلك وقع 91 نائبا من أعضاء المعارضة في الجمعية الوطنية على طلب إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن. ونظرا لمواصلة عمال النظافة إضرابهم، أعلنت بلدية باريس تراكم 10,000 طن من النفايات في شوارع المدينة، وهو ما دعا وكالة بلومبرغ الأمريكية لقرن الرائحة المتساعدة من أكوام القمامة برائحة اليأس لدى قصر الإليزيه. تستعد تركيا لخوض انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 من أيار مايو المقبل وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وانهيار العملة الوطنية وعجز يفوق 9 مليارات دولار في الميزانية، الأمر الذي يجعل الملف الاقتصادي لاعبا رئيسيا في تحديد نتائج الانتخابات.
في الوقت الذي تعيش فيه تركيا أزمات اقتصادية أثرت على مختلف مناخ الحياة هنا، جاء زلزال كهرمان مرغش المدمر ليضيف أعباء اقتصادية وأزمات متفاقمة. وزارة المالية التركية قالت أن ميزانية الحكومة سجلت الشهر الماضي عجزا بقيمة 170 مليار ليرة، أي ما يعادل 9 مليار دولار، أرقام تمثل عبئا ثقيلا.
الزلزال له تأثير كبير على الاقتصاد المتأزم، حجم الخسائر كان كبيرا بعد الزلزال، والإصلاحات في المدن العشرة ستكون كبيرة وتكاليفها كثيرة وستضيف مزيد من الديون على خزينة الدولة.
وبينما تتفاقم الأزمة الاقتصادية يزداد الضغط على الليرة التركية والتي شهدت تراجعات غير مسبوقة طوال العامين الماضيين لتصل لأعلى مستوى لها الأيام الأخيرة، متجاوزة حاجز 19 ليرة لكل دولار، وهو ما يسارع في ارتفاع نسب التضخم في وقت تحاول فيه الحكومة إرضاء الناخب التركي المتضرر كثيرا من الغلاء المتزايد.
كما نعرف أن ملف الاقتصاد يلعب دورا كبيرا في توجه الناخبين، وهذا ليس على مستوى تركيا وإنما على مستوى العالم. الحزب الحاكم والمعارضة يتنافسون مع بعضهم في ملف الاقتصاد ويحاولون طرح مشاريع مقنعة للناخبين وقادرة على تخطي الأزمة.
ويجمع مختصون اقتصاديون بأن الزلازل التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية الدولة، حيث ستضطر الحكومة إلى القيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات توصف بأنها الأهم في تاريخ البلاد.
أعباء اقتصادية وأزمات متراكمة تجعل ملف الاقتصاد لاعبا أساسيا هو الأكثر تأثيرا في الانتخابات القادمة، حتى باتت وعود الإصلاح الاقتصادي على رأس الوعود الانتخابية في تركيا.
حذر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من رد فعل قوي جدا في أنحاء باكستان على أي محاولة لاعتقاله أو قتله. وأضاف خان قبل توجهه إلى إسلام أباد للمثولي أمام المحكمة أن هناك خطة لاعتقاله حتى لا يتمكن من المنافسة في الانتخابات، متهما الخصوم السياسيين والمؤسسة العسكرية بالسعي لمنعه من العودة إلى السلطة. يأتي ذلك فيما علقت المحكمة العليا مؤقتا أوامر القبض على خان في وقت أثارت فيه محاولات اعتقاله اشتباكات ضارية مع أنصاره استخدمت خلالها الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم. الخبر الأخير، نفذت قوات الأمن البرازيلية عملية ضد عصابة إجرامية تنشر الرعب منذ 4 ليال في عشرات المدن في شمال شرق البلاد. وتستهدف عملية الشرطة التي قتل فيها مشتبه به واعتقل خلالها نحو 20 شخصا أعضاء عصابات في 3 مدن بينها ناتال عاصمة ولاية ريو غراندي دونارتي. وتحاول الشرطة من خلال هذه العملية الأمنية وضع حد لحرق المركبات وإطلاق النار على مباني عامة، وهي أعمال تقول السلطات إنها تنفذ بأمر من قادة عصابات مسجونين ويحتجون عبر هذه الوسائل على نقل بعض منهم في يناير الماضي إلى سجون تقع خارج الولاية. انتهى الحصاد إلى العناوين. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة في شمال المحيط الهندي وتحقيق الأهداف المنشودة. القوات العراقية تبدأ عملية أمنية بين محافظتي كركوك وصلاح الدين للبحث عن فلول داعش. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون نقطة عسكرية وطائرة استتلاين لجيش الاحتلال في نابلس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام. وقد بلغ مبلغا حسنا في الحياة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها في قصر بوتيفار وزليخة، فقد تجلت حكمته وسطع حلمه وعلمه، وأقبل عليه ناس كثيرون في القصر، ونفر ناس آخرون منه، وهذه هي حكمة الباري عز وجل. يريك النقيضين، ما ليوسف عليه السلام وما عليه، وقد عصمه سبحانه وتعالى من هذه المكايد، واستطاع أن يجتاز الاختبار الصعب بفلاح ونجاح، وها نحن نتأمل ذلك لكن بقلوب مفتوحة.
كلمني عن النساء. هل سبق أن فكرت بامرأة ما؟
أجمل النساء أيا كانت فهي يجب أن تتمتع بجمال الأخلاق وحسن السيرة، فأمي ماثلة أمام ذهني دائما. سيدتي، كنت طفلا صغيرا عندما فقدت أمي رحيل.
كنت قد سألتك عن امرأة من الأشراف خانت زوجها. قل لي يا زهرسيف، ماذا تقول فيها؟ ماذا يجب أن يصنع بها؟
لإصدار الحكم على هذه المرأة علينا أن نعلم أولا، هل خانته سرا أم علانية؟ وهل تفصح عنه أم تخجل من إذاعته؟ هل كانت جارية أم حرة؟ هل رزقت بالولد أم لا؟ هل يحبها زوجها ويعرب عن حبه لها أم لا؟ هل كانت تعيش في رفاهية أم كان زوجها يضيق عليها؟ ويجب أن نعرف على أي دين كانت، وأسئلة أخرى غيرها.
على الرغم من شبابك يا يوزرسيف، فأنت فاطن وحكيم. أنا لا أعرف الجواب عن أي من هذه الأسئلة، فقط سمعت أنها كانت أحبته.
لا تصدقي هذا يا سيدة.
ولم لا؟ ما هو الذي لا يمكن تصديقه؟
الحب مقدس والمحب لا يخون.
عندما يهوى القلب لا يصغي إلى أي دليل ومنطق.
المحب لا يلوث ساحة القلب المقدسة. يجب أن لا نخلط بين الهوى والحب.
قل لي يوزرسيف، هل أحببت يوما؟
نعم.
من؟
من قادني حبه ودلني على المعبود الحقيقي، إنه أبي.
لتحيا مولاتي.
كاري ماما.
أجل يا مولاتي.
من سمح لك بالدخول؟ أم لعلك توهمت أن هذا إسطبل للبهائم؟
عذرا مولاتي، كبر سني ولم يكبر عقلي يا مولاتي.
سيدتي، كارما ما تحبك وتعتبر نفسها أمينة أسرارك، وإلا لما دخلت على حين غرة.
يوزرسيف، دعك من هذا، لدي سؤال ولا بأس إذا لم تجبني عنه. هل أظهر لك شخص ما لحد الآن الحب والحنان؟
أجل. لم أجن من حب المحيطين بي وأغداقهم علي الحب والحنان سوى المشقة والعذاب. عمتي فائقة كانت تظهر تعلقا شديدا بي، فأثارت حفيظة إخوتي فحسدوني، وحب أبي إياي أودى بي إلى قعر الجب ثم إلى الأسر والمعاناة من ألم الفراق.
لا 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 يا يوزرسيف، أنا لم أقصد أهلك وأقاربك، إنما سألتك عن تودد النساء إليك، ولم أسألك عن عمتك وأبيك.
أبدا سيدتي، أشعر أحيانا بثقل نظراتهن، لكنني لا أعيرهن أدنى اهتمام.
حسنا، أنت في غاية الجمال والحيوية والشباب والبراءة، يعني ما زلت بريئا لحد الآن. يا لك من مسكين يوزرسيف، تستطيع الانصراف، وسأستفسر عن تلك المرأة العاشقة، وإذا لزم الأمر فسأستشيرك. انصرف انصرف.
سمع.
فقد أصابني الغثيان من هذه الأوضاع. مجنون، ماذا يظن نفسه؟ أشعر أحيانا بثقل نبراتهن، لكنني لا أعيرهن أدنى اهتمام. مسكينة تلك المرأة، مسكينة أنا، بأي حديث أقضي وقتي؟
مولاتي مولاتي، قد وقع ما وقع، هل بإمكان جاريتك أعمل شيء؟
لا يا كاري ماما، فهمت ما كان يجب أن أفهمه. يوزرسيف قد نسي أنه عبد من عبيدي، يخاطبني تلميحا ليفهمني أنه لا يبالي بتعلقي به. هل رأيت يا كاري ماما؟
وماذا علي أن أرى مولاتي؟
العبد الذي هو ملك لي، يظن أن من حقه ألا يكترث باهتمامي به. يا له من شاب جاهل. إن شئت لا تستطيع أنت ولا أي رجل الصمود أمام رغبتي. أنا زليخة أسيطر على إرادة أقوى رجل في مصر.
ولكن يوزرسيف يا مولاتي أجابك بمنتهى الحكمة. نعم يا مولاتي إنه محق، لا جواب أفضل من هذا لسيلة أشراف تضمر في قلبها حب عبد.
سوف نرى يا كريماما، لقد سقط من عيني ولن أكترث له بعد الآن مثقال ذرة.
لماذا لا تطردينه من القصر يا مولاتي؟ لماذا لا تنفينه عن الديار؟
لا لا يا كريماما، لا يمكن هذا مع وجود بوتيفار. وهل تجهلين مدى تعلقه بيوزرسيف؟
في هذه الأوضاع يا مولاتي يكون خيارك هو الصواب. عليك عدم الاكتراث لهذا العبد الذي لا يعير اهتماما لك يا مولاتي.
عليك أن تباشري فورا بإعداد حفل صاخب.
وهل تريد مولاتي أن يتمتع هذا الحفل بخاصية معينة؟
أريد أن أستغرق في المرح واللهو وأترك يوزرسيف مع أوهامه، وسأشغل قلبي وروحي بأشياء أخرى، فلا يبقى مجال لذكر يوزرسيف. أخرجي يا كريم ماما.
حسناً يا مولاتي.
يوزرسيف، أخيرا أعدت لهويا وسوفر عمليهما السابقين.
سيدي المبجل بوتيفار، لقد أمرتني أن أعد لكم المائدة وأقرأ الكتب بدلا عنهما، فامتثلت لأمرك. واليوم إذ أصبحت مدير القصر لم يعد بإمكاني القيام بعملهما. سيدي المبجل بوتيفار،
ماذا تريد؟
اسمح لي أن أعرض عليك ما أنجزته هذا اليوم.
لقد نصبتك مديرا لقصري كي لا أهتم بكيفية إدارة شؤونه. لا حاجة لعرض ما تم إنجازه اليوم، أنا أثق بك.
آمل أن أكون أهلا لثقتك وإيمانك بي.
آمل ذلك.
بحثت عنك كثيرا في كل مكان، لماذا تجلسين في العتمة يا مولاتي؟
أود أن أبقى لوحدي.
مولاتي عليك العودة إلى داخل القصر، الضيوف يسألون عنك.
فلتصب آلهة النار عذابها عليهن، فليهلكن ويحنطن.
هل تعرفين أي كلام يقولنه عنك في غيابك يا مولاتي؟ بعض سليلات الأشراف يلوثن أفكار الأخريات.
دعوتهن جميعا من أجل يوزرسيف، ظننت أنني عندما أستغرق في اللهو والمرح أنساه. ظننت أمرا وخاب ظني.
وماذا جرى يا مولاتي؟ فشريفات القوم غارقات في اللهو واللعب وشرب الخمر، وربما عند نهاية الحفل لم يعدن قادرات على السير على أقدامهن والعودة إلى منازلهن يا سيدتي، وندمتهن كذلك السكارى.
هؤلاء كلما سكرن أكثر يتحدثن عن يوزرسي فأكثر. كاري ماما، يجب علي إما أن أمحو فكره وذكره من صفحة خيالي، أو أن أمحو شخصه من على صفحة الوجود.
أتقصدين أنك تستطيعين محو يوزرسيف من على صفحة الوجود؟
هل ترين أن أقتله؟ لا، أنت امرأة مجنونة، حتى إن رغبت بذلك فلن أستطيع ذلك.
إذن عليك أن تنفيه بعيدا، فأنت قادرة على ذلك.
بوجود بوتيفار هذا أيضا غير ممكن. بعد رحيل هونيفر لن يرضى بأن يفرط بيوزرسيف.
هل تخرجين في رحلة؟ لا شك أن البعد عنه لفترة سيمحو من ذهنك كل الأفكار عنه وتعلقك به.
أعد العدة لنخرج في رحلة إلى منفيس ودلتا النيل. بما أنني لا أستطيع إبعاد يوزرسيف عن القصر فسأبتعد أنا عنه لفترة.
نعم الرأي يا مولاتي، يجب أن تبتعدي عن يوزرسيف لفترة، وبعدها لابد أن تنسي تماما تعلقك به. ما خطبك؟ يبدو أنك غير مسرورة.
ظننت أن البعد عنه سيمنحني الهدوء والسكينة، ولكن يبدو أن ألم الفراق والهجران أشد من ولهي وعذاب القرب.
بنيتي، لطالما كنت تسعدين لرؤية دلتا النيل. لم يمضي على خروجنا سوى بضعة أيام، ستنسينه بالتدريج يا مولاتي.
كلما ابتعدت أكثر زاد تفكيري وتعلقي به أكثر. أخشى أن أصاب بالجنون يا كريمان. مريهم أن يستعدوا للعودة إلى القصر.
مولاتي أرجوك أن ترضي بالبقاء أياما أخر، وإذا لم ينجح الأمر فسوف نعود إلى طيبة.
استعدوا للعودة، استعدوا.
أما زلت تريدين أن تجوبي أرجاء القصر من أجل أن ترمقي يوزرسيف بنظرة ملؤها الحسرة؟
لن يقر لي قرار حتى أخضع يوزرسيف لرغبتي، وعليك أنت أيضا أن تساعديني في هذا الأمر.
لن أتوانى أبدا عن أداء أي عمل يرضيك يا مولاتي.
كاري ماما،
تحت أمرك يا مولاتي.
يجب أن لا يعلم أحد عن هذا الأمر.
ليطمئن قلبك يا مولاتي. ولكن ماذا لو بقي يوزرسيف على عناده؟ فماذا تفعلين يا مولاتي؟
لا يمكنه ذلك. لم أوقع يوزرسيف لحد الآن في شباكي، ولكن إن تمكنت أن أخلو به فلن يستطيع مقاومتي.
ماذا وإن امتنع يوزرسيف عن الاستجابة إلى رغبتك يا مولاتي؟
أقسم بجميع الآلهة لا أقتلن يوزرسيف.
يوزرسيف، أرى العاملين في القصر في حركة دؤوبة، فماذا جرى؟
سيدي،
السيدة زليخة قد عادت من رحلتها إلى منفيس.
ماذا؟ إنها تقضي عدة شهور عادة في منفيس. يبدو أن لآلئ النيل لم تستطع إثارة إعجاب زليخة. أرحب بعودة زوجتي الجميلة إلى قصرها.
أشكرك كثيرا يا مولاي.
أتمنى أن تكوني قد استمتعت بالرحلة. يبدو أن لآلئ دلتا النيل لم تكن رائعة.
أجل، فاللؤلؤات التي في قصري أجمل من جميع لآلئ دلتا النيل.
أهلا بعودتك إلى القصر سيدتي.
شكرا لك يوزار سيف.
المحترم يوزار سيف، مولاتي زليخة مرهقة، هيا لها أسباب الراحة رجاء.
أصدرت أوامري في وقت سابق لتهيئة وسائل راحتها.
كأنه يقرأ أفكارنا. يوزار سيف يقرأ أفكارنا.
يوزار سيف ينجز أعماله بدقة يا مولاتي، لا ريب أنه كان يعد حجرتك ويهيئ وسائل الراحة لك كل يوم.
أرسليه إلى حجرتي بأي شكل من الأشكال.
سمعا وطاعة يا مولاتي. تماسكي نفسك عندما تقابلين يوزار سيف.
سيدي المبجل بوتيفار، هل تعتمد على يوزار سيف؟
أي سؤال هذا؟ يوزار سيف ثقة وحكيم، ولم أرى منه خطلة في قول أو فعل.
إنه يستحق منك هذا الاعتماد، فإنما يوضع المشط فوق الرأس لحل العقد. وكذلك يوزار سيف هو في القصر يحل كل عقدة مستعصية، هو يعتمد عليه.
عجبا من زليخة بكل ما تتمتع به من غرور وتكبر أن تمتدح أحدا.
لأن مولاتي يا مولاي قد لفتت أنظار الجميع بجمالها ونسبها الأصيل.
مع كل هذا يا مولاي، فأنا واثقة أن يوزار سيف قد تربى على عرش قلوب جميع من في القصر.
يوزار سيف يعيش في هذا القصر منذ سنوات، ولم يرى أحد أنه قد أخطأ التصرف ذات مرة.
ما قلته يا مولاي عين الصواب، ولكن...
ولكن ماذا؟ هل رأيت من تصرفاته ما يؤاخذ عليه؟
يوزار سيف كان ودودا ولطيفا فيما مضى، لكنه منذ مدة أصبح يعرض عن النظر إلى وجهي.
لا شك أنه يفعل ذلك بدافع الحياء والعفة، فهو لم يعد طفلا ويرى أن النظر إلى وجه الحسناوات يجافي الأدب والأخلاق.
لكني أعتبر تصرفه هذا إهانة.
لعله يخشى أن يفتتن بجمال عيني زليخة الجميلتين إذا ما نظر إليهما.
أنت تأخذ كل شيء من باب المزاح يا مولاي.
لست أمزح. يجب أن نحذر نظرات الحسناوات وسهامهن. أرى أن أمرا ما يحدث. زليخة.
نعم أيها المبجل بوتيفار.
هل حدث شيء لا أعرفه؟
حل الليل وأنا مرهقة، أريد أن أخلد إلى النوم. أنا ذاهبة، لا يدخلن علي أحد.
أخلدي للنوم يا مولاتي.
عجب،
هو سأقف هنا.
لا حاجة بي إليك، أنت أيضا يمكنك الانصراف كاري ماما.
حسنا.
Thank you.
المحترم يوزر سيف،
كيف بإمكاني مساعدتك؟
السيدة زليخة في قصرها وهي تنتظرك.
سأذهب حالا.
مولاتي زليخة، يوزر سيف يطلب الإذن بالدخول.
ليدخل.
فلتح يا سيدة زليخة، أرحب بعودتك إلى القصر.
أشكرك يوزر سيف.
أتمنى أنها كانت رحلة سعيدة وهانئة.
كانت رحلة طيبة يوزر سيف.
تحت أمرك سيدتي.
اجلس هنا، أريد أن أنظر في وجهك كما كنت في أيام طفولتك أرعاك وأعتني بك.
أستمحك عذرا سيدتي، مهامي في القصر لم تنتهي بعد، إذا سمحت لي فإني أود الانصراف.
إشاحة بصرك عني والإعراض عن النظر في وجهي، هل هو من باب الاحترام أم من عدم الاكتراث؟
يوزر سيف قد تعلم منكم الأدب واحترام الأشراف، ولن ترين مني غير ذلك يا سيدتي.
ما دمت تريد هذا فانصرف، انصرف حتى أرى فيك رأيي. أخرج.
مستمعين الكرام، قدم لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الحلقة 21 من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، رائد دباب، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. We'll be right back.
إخلاص المؤمنين
أجرع بعيدا
خائفا من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير من قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه
لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.